الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي ذر بن جمادة رضي الله عنه يا رسول الله أي قال الإيمان بالله كبير الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأفرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن بعثت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث متفق عليه. في الأسبوع الماضي كنا نشرح هذه الفقرة. قلت أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب عتقها أفضل؟ هذا معنى السؤال. قال أنفسها عند أهلها. الرقبة التي تكون نفيسة عند أهلها وتكون أكثر الرقاب ثمنا عتقها أفضل من عتق ما هو دونها من الرقاب. وتحدثنا بسبب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاب، تحدثنا عن أصل موضوع الاسترقاب والحكمة من بقاء حكم الاسترقاب حكما من أحكام السياسة الشرعية وأحكام الإمامة موضوعا بين يدي إمام المسلمين يطبق ما يرى أنه خير والمصلحة في كل عصر ووقت. شرحنا ذلك بتفصيل. وأوضحنا معنى كون الحكم حكما من أحكام السياسة الشرعية أو من أحكام الإمامة تعبيران بمعنى واحد. أوضحنا الفرق بين هذه الطائفة من الأحكام والأحكام التي تسمى أحكام التبليغ. أوضحنا الفرق بينهم وذكرنا الأسباب الموجبة التي اقتضت أن يكون الاسترقاق حكما من أحكام الطوارئ من صحة التعبير. وضعه المشرع جل جلاله بين يدي إمام المسلمين ليرى المصلحة ويطبقها المصلحة العامة بمقياس الشريعة الإسلامية. وأظن أننا لا نحتاج إلى إعادة هذا الكلام الذي ذكرناه. وطبعا إذا قلنا إن أحكام الاسترقاق داخل في بند السياسة الشرعية وأحكام الإمامة، ومعنى ذلك أن الشارع أعطى الضوء الأخضر لإمام المسلمين في في كل عصر ينظر الى مصلحة المسلمين والمصلحة الاسلامية فيطبقها ويسير على اساسها. ان اقتضت المصلحة الاسترقاق استرق، وان اقتضت الفداء بالمال افتدى، وان اقتضت المن بدون مال فعل ذلك، وان اقتضت القتل فعل ذلك ايضا. المصلحة العامة يقدرها الامة ايا كانت، ولا يسترق لسان الامام للمصلحة العامة ام يكون الاعداء قد وضعوا ايديهم على اسرى لنا، وان يكونوا قد استرقوا اسرانا. يعني اذا لم يفعل ذلك الامام ليس له الحق ان يسترق، له حكم من احكام الامامة نظرا الى انه داخل في بند الجهاد واثاره واحكامه. فالشارع يعطي الامام الصلاحية المطلقة ان ينفذ ما يرى انه الخير والمصلحة للمسلمين. هذا هو معنى قولنا انه داخل في احكام السياسة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام يوم بني قريظة حكم فيهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، لأن سعد ابن معاذ كان خليفا من خلفاء بني قريظة في الجاهلية، فكان أقرب الناس إلى بني قريظة في الإسلام خلفاءهم من المسلمين، وكان سعد بن معاذ واحدا من خلفاء بني قريظة، فرفض رسول الله ان يحكم هو، وانما حكم فيهم واحدا من خلفائه اي من محبوه من مناصريه، حتى يتبين مدى العدالة والانصاف في حكم رسول الله. فقضى سيدنا سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، ونفذ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الذي رآه سعد بن معاذ ما عدا الذين أعلنوا الإسلام. فالذين دخلوا في الإسلام وكانوا قلة طبعا لم يقعوا لا تحت الحكم الاول ولا الحكم الثاني، هذا امر من احكام السياسة الشرعية. كان واجبا على رسول الله ان ينفذ ما يرى انه المصلح، لا يرى خاطرا لهذا ولا لذاك ولا لنفسه. فاذا قلنا هذا حكم من احكام السياسة الشرعية ينظر الى المصلحة العامة ويقدر الله. طبعا النبي قدر الله. من هم بني قريظة؟ جماعة سالمهم رسول الله، وكان بينهم وبين المسلمين منتهى المسالمة ومنتهى التعايش السلمي، ولم يرى بني قريظة من رسول الله إلا خيرا باعتراف رئيسهم كعب بن أسد القرظي. ما الذي حصل؟ عندما ألبت اليهود يهود بني النضير برئاسة رئيسهم حيين بن أخطب النضري، ألبت أحزاب العرب وقبائل العرب، غطفان، هذيل، قريش، آل الطائف، نعم ثقيل، كل القبائل العربية المحيطة بالمسلمين أخذ يريد أن أخطب يؤلبها ويستثيرها لقتال المسلمين. وفعلا نجح في ذلك، فاجتمع عدد هائل من القبائل العربية لمقاتلة رسول الله والمسلمين، وأحدقوا بالمدينة، أحاط بها كما يحيط السوار بالمعصم. وفي تلك الفترة أمر رسول الله بالخندق فحفر حتى لا يدخل هؤلاء الناس المدينة، وخرج المسلمون جميعا يحفرون الخندق ويتحصنون ويتهيئون لمقابلة هؤلاء الأعداء الوافدين من شتى القبائل، والذين ألبهم واستثارهم من يهود بني النضير. في تلك الأثناء يعلن بني قريظة في داخل المدينة الخروج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وكيف يتسلل حيي بن أخطب المغرب بعد أن نجح في تأليب القبائل كلها، يتسلل إلى المدينة من وراء الخندق، فيصل إلى دار كعب بن أسد القرازي سيد بن قريظة، ويناديه من تحت يقول له اخرج، فقد جمعت لك القبائل قبيلة فلان وفلان وفلان وفلان، فقد حان الآن وقت الاتفاق لنقتل محمدا وصحبه. كان يقول له كعب من الأعلم من النافذة: ويحك يا حيي، امض ودعني، فإني لم أر من محمد إلا خيرا، ولكنه ظل يؤلبه ويستثيره حتى وافقه. فأعلن كعب بن أسد القرازي الخروج على العهد، وهكذا الخيام من أطراف المدينة ونبعت من داخل المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الخبر، فتبين أن الخبر صحيح. هؤلاء الكعب هم بني قريظة، انتظروا حتى إذا وقع المسلمون في أحلك الظروف وأخطر الأوضاع، وكلهم اتجهوا إلى خارج المدينة لمقاتلة العدو الوافد إليها، أعلنوا هم في داخل المدينة أنهم حرب على رسول الله. ماذا يصنع المسلمون في هذه الحالة؟ ربما يعجب بعض الإخوة من أن يحكم سعد بن معاذ الذي حكمه رسول الله فيهم وهو من مخالفيهم كان في الجاهلية، يعجب من قسوة هذا الحكم. هل هذا الحكم قاسي؟ قاسي هذا الحكم؟ ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصره الله في الخندق ورجع إلى داره ورجع الجميع، جاءه جبريل عليه السلام فقال له: أوضعت السلاح يا محمد؟ قال: نعم. قال: أما نحن فلم نضعه. هذا كلام جبريل في الحديث الصحيح: إن الله يأمرك أن تذهب إلى هناك، وأشار إلى بني قريظة. إذا هذا الأمر آت من عند الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام ربما لم يفكر بشيء، عندئذ أعلن رسول الله وأعلن مناديه أن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصروا حي بني قريظة. الرسول المشرع أعطى رسول الله بوصف كونه قائد أمة ورئيس دولة أن يتصرف في حق هؤلاء فيما تقتضي، حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين. المصلحة القائمة على هذا السلم، مصلحة البيوت أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل ثالثا، رابعا المال خامسا، بهذا الترتيب. وهكذا نعلم الحكم الشرعي. لكن طبعا نحن قلنا من جملة المصالح التي قد يراها الإمام أن يرى أسرانا في أيدي الأعداء مثلا وقد ضرب عليهم الرسل، فللإمام أن يسترق إن وجد أن المصلحة تقتضي ذلك. لكن الحقيقة لا، إن استرق أعداؤنا أسرانا يجب على الإمام أن يسترق أسرانا، ولا إن لم يسترق الأعداء أسرانا لا يجوز للإمام أن يسترق أسرانا. ننظر إلى المصلحة، ربما استرق الأعداء أسرانا مرة ومرتين وثلاثة ونظر إمام المسلمين فوجد أن المصلحة أن لا نعاملهم مثل ما يعاملوننا، وجد المصلحة أن يمتن عليهم أو أن يبتدئهم بهم، يفعل ما يرى أنه المصلحة، كحكم من أحكام الطوارئ. وقلت أنا في الأسبوع الماضي في القوانين الوضعية يوجد دائما أحكام طوارئ موضوعة على الرف يستنزله رئيس الدولة ويؤتى الصلاحية المطلقة أن يعلق القانون الدولي ويفعل ما يشاء، أليس كذلك؟ مهما صنع رئيس الدولة في ظل قانون الطوارئ له الحق، مهما صنع قانونا له الحق، الدستور يعطيه هذه الصلاحية والعالم كله يعلم هذا. فلو أنه سحل، لو أنه حرق، لو أنه قتل، لو أنه استرق، لو فعل أي شيء حال الطوارئ. نعم، الشريعة الإسلامية أليس فيها حال الطوارئ؟ فيها. ما الذي يعبر عن ذلك؟ قائمة أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، هذه القائمة ومعظمها يتعلق بأحكام الحروب وآثار الحرب ونحو ذلك. الشارع يعطي الحاكم الصلاحية المطلقة لا على أساس من رعيته، لا يجوز له ذلك، هو مكلف بأمر من الله ألا يتصرف إلا طبق ما تقتضيه المصلحة الإسلامية العامة في ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسير إذا دخل الإسلام ابتعد عنه الرق، متى دخل الإسلام لا يسترق، لكن لو استرق ثم دخل الإسلام فهذا شيء آخر. قلت يقول أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله فإن لم أفعل، أي فإن لم أستطع أن أعتق رقبة، ليس لدي مال أشتري به رقبة فأعتقها، هذا معنى فإن لم أفعل، يعني أي إن لم أقدر على أن أفعل. قال تعين صانعة أي تصنع لأخرق، ليست لديك قدرة مادية أن تبتاع رقيقا فتعتقه، إذن فلعل لديك قدرة جسمية أو مهارة صناعية، بهذه القدرة والمهارة تعين صانع، رجل منهمك في صنعة في عمل ورأيت أنه غير قادر على إنجاز عمله هذا وعلى إنجاح صنعته التي هو بسببها، تعينه فيما يصنع، هذا من الأعمال الفاضلة المبرورة التي تتقرب بها إلى الله. أو نظير ذلك أن تجد إنسانا أخرق، الأخرق العاجز، يحتاج إلى أمر واجز عن فعله، يحتاج إلى أن يصلح في داره شيئا وهو غير قادر. في طريقه ما وقفت سيارته، أصابها عطب جثي وهو غير قادر على معالجة سيارته وإصلاح هذا العطب فيها، تقف وتعينه تصنع لهذا الأخرق أي العاجز. هذا من أعظم الآمال المبرورة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ هنا اتساع آفاق هذه الكلمة، تعين صانع، صانع، كلمة صانع كلمة كبيرة وذات مدلول واسع لا يكاد يتناهى. أي صنع، أي صنع من الصناعات التي تعود بالفائدة على المسلمين والمجتمع الإسلامي، أي صناعة أيا كانت، وفكر وتخيل كل ذلك يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. ومعنى ذلك، معنى يعني مدلول كلام رسول الله، أن الذي يمارس الصنعة من أولها إلى آخرها كيف يكون أجره؟ إذا كان الذي يعين صانع يمارس عملا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لأن أصل الكلام ما هو؟ أصل الكلام سؤال طرحه أبو ذر، أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال أي الرقاب أفضل؟ قال كذا وكذا، قال فإن لم أستطع ما هو أفضل الأعمال؟ سؤال عن أفضل الأعمال، تعين صانعا. قال إذا كانت معينتك لصانع يصنع شيئا مفيدا للفرد أو المجتمع، يعد من أحسن وأبر الأعمال التي تقرب العبد إلى الله، فما ذلك بالرجل الذي يمارس هذه الصنعة من أولها إلى آخرها بذاته، كم يكون أجره؟ أظن الإشارة واضحة في الحديث، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ضع هذا في كفة، وضع الذي يستقدم أجهزة ويقيمها أداة الصناعة ثم يمارس بهذه الأجهزة صنعة يستفيد منها المسلمين في أي مرفق من مرافقهم الحياتية والمعيشية، أيا كان، صناعة تتعلق بالملابس، تتعلق بالمدخرات، تتعلق بالأبنية، تتعلق بالمواد الخام للأبنية، أو لأي صناعة من الصناعات الأساسية أو التحويلية أو غيرها، أو صناعة أسلحة أو أيا كانت هذه الصناعة. إذا كانت تقديم عون منك مسانده من أبر الأعمال وأفضلها، فما ذلك بمن يكب ويعرف ويذهب ويأتي لبناء صناعة متكاملة بجهده وعمله للأمة. أظن الأمر في غاية الوضوح. كثيرا منا قد يعجب، ما علاقة هذا بالإسلام؟ المسلم وظيفته يصلي، تقرب إلى الله طريق أن يصلي كثيرا، أن يسبح الله كثيرا، أن يصوم يوم الخميس، أن يكثر من الذهاب إلى بيت الله الحرام معتمرا، يحج كل عام، يقوم بدرس مثل هذا الدرس. كثير من المسلمين هكذا يتخيلون أن الإسلام يمشي في قناة ضيقة من هذه الأعمال بس، فإذا تجاوزها خرج من حدود الإسلام ودخل في معترك الدنيا وغاب الدين وظهرت المصالح الدنيوية. كثيرون هم الذين يتصورون الإسلام هكذا، وهذا خطأ فادح، بل هو جهل خطير بالإسلام. الإسلام ليس هكذا، الإسلام دين عجيب أيها الإخوة، وهو الدين الأوحد الذي أنزله الله على عباده منذ يوم آدم إلى أن تقوم الساعة. الإسلام عبارة عن خطوتين اثنتين. الخطوة الأولى يقين الإنسان بحقيقته وهويته وعلاقته بهذا الكون، ومن أين انطلق وإلى أي نهاية سينتهي. هذه الخطوة الأولى، أن يعرف. ولما في سلوك معرفة، من أنا، من أين جئت، إلى أي نهاية أسير، ما علاقتي بالمكونات التي من حولي، ما قصتي يعني باختصار، ما قصتي في هذا الكون. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تكون عنصر صلاح لنفسك ولبني جنسك، وأن تحاذر كل الحذر من أن تكون عنصر فساد لنفسك ولبني جنسك. هذا هو الإسلام. نعم. إذن الإسلام تعريف أولا للإنسان بذاته وبالحقيقة الكونية التي هو فيها وبقصته إجمالا. ثانيا دفع الإسلام، دفع للإنسان أن يمارس الأعمال الصالحة لنفسه ولبني جنسه، وأن يحاذر نفسه ولبني جنسه. هذا هو الإسلام. فكل خدمة إنسانية صالحة لبني الإنسان جزء لا يتجزأ من الإسلام، ما يتجزأ، جزء أصيل من دين الله عز وجل. وكل عمل يؤول إلى فساد للفرد أو للبنيان الاجتماعي جزء لا يتجزأ مما بعث الإسلام لحربه وللتحذير منه. هذا هو الإسلام. ومن الناس من يعجبك، اقرأ هذا الكلام العجيب، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهي ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ماذا يقول الله عز وجل؟ كثيرون هم الذين يتمزقون بالإسلام، يتمزقون بالإيمان، أنهم يحبون لله. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ثم يريك المقياس الذي يصدق أو يكذب. ما هو؟ وإذا تولى، إذا تركك ومضى، انظر إليه ماذا يصنع. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذا دليل على كونه كاذبا. ممارسة الخدمة الإنسانية في كل ما يحتاج إليه الإنسان هو الدليل على صدق الإسلام المسلم. ممارسة الإنسان للإفساد في الأرض والإساءة إلى الأسرة الإنسانية هو الدليل على نقيض ذلك. فأما ما يتعلق بالعبادة، الصلاة، الصوم، الحج، هذه كلها خدم لهذا المجال، لأن الإنسان قلت تاج الأعمال كلها الإيمان بالله، أنا متى أخدم مجتمعي خدمة صافية عن الشواغل؟ لا لنفسي، كصانع، كتاجر، كمزارع، كأي إنسان، كمخترع، كعالم. متى؟ عندما أعرف ربي وأعرف نفسي عبدا له وأخاف منه وأقيم وزنا ليوم الحساب. عندئذ لا بد أن تكون خدماتي لمجتمعي خدمات صافية عن الشوائب، ليست كالقنابل الموقوتة، ليست عبارة عن أعمال ظاهرها الحب والخدمة وباطنها الغش والخداع مثل كثير من التجار والصناع. لا، لكن إذا ما وجد هذا الإيمان لا ضمانة لذلك. لذلك الباري عز وجل جعل منهاج الخدمات الإنسانية قائم على أساس الإيمان بالله، حتى تكون خدمات الناس بعضهم لبعض خدمات صحيحة وبإخلاص، لا محاباة ولا رياء ولا نفاقا. طيب الإيمان يحتاج لغذاء، هذا الخوف من الله ما الذي يغذي العبادة؟ الإيمان هو الأساس والعبادات غذاء للأساس، وممارسة الخدمات الإنسانية الأمور التي تصلح المجتمع الإنساني ثمرة هذا الإسلام. الغرض هذه الثمرة. نعم، ولذلك فليس للإنسان أن يظن أن الإسلام عبارة عن دين لاهوتي كما يسمون ويعبرون في الغرب. بين الإنسان وبين ربه عز وجل وهنالك قناة ضيقة جدا جدا من الأعمال التقليدية والطقوس الدينية، انتهى الأمر. هذا يمكن أن يكون وصفا لأي دين آخر. أما الإسلام فالإسلام هو هذا كما يقول المصطفى عليه السلام: تعين صانعا في صنعته أو تصنع الأخرى أعظم عمل من الأعمال المبرورة لمن لا يستطيع أن يعمل غير ذلك أو أفضل من ذلك. فما ذلك بنزول الصناعة قيمة المجتمع الإنساني فيها؟ يقول القائل: طيب يا أخي، هذا الإنسان الذي يصنع شيئا أي صنعة من الصناعات عم يأخذ مرابع هائلة من وراها. إنسان يصنع ويقيم صناعات مختلفة أيا كانت هذه الصناعة، صحيح عم يخدم الإنسانية لكن عم يعبي جيبه من المال من وراء هذه الصناعة، أفيأخذ أيضا أجرا آخر؟ نعم، الإيمان يجمع بين الشهد والعسل، الإيمان يجمع بين الزبد والعسل، الإيمان يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا الصانع مؤمنا بالله عز وجل إيمان حقيقي، لا إيمان تقليدي، إيمان حقيقي زرع الإيمان بالله في قلبه مهابة من الله وتعظيم الله ومراقبة الله، فهو دائما يعلم أنه راحل إلى الله إن غدا أو بعد غد. إذا كان هذا الإنسان بهذا الشكل ثم بنى مصنعا في بلده فهو لا يلاحظ الحقيقة من خلال هذا المصنع الربح الدنيوي العابر، وإن كان الله مكرمه بهذا، لكنه يلحظ صباح مساء خدمة المجتمع، يلحظ أن يمارس خدمة الأمة من خلال ما أقامه الله عز وجل فيه. ولذلك إذا كان الإنسان بهكذا الله أكرم من أن يجعلك تصوم اليوم
في دار الدنيا لتكثر غدا يوم القيامة. بل إن الله عز وجل يؤتيك خير الدنيا والآخرة، وهو الذي علمنا أن ندعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا ليس مثل الإنسان الذي لا يؤمن بالله، اخترع الكهرباء أو أقام صناعات معينة، ذاك لا يهدف إلى أجل دينه كما قلنا، ولا يؤمن به أصلا، وإنما يهدف إلى أجور أخرى ما فيه أجوره. أما المؤمن فهذا هو الذي جمع بين السعادتين، خدم أمته لوجه ربه، خدم أمته لوجه ربه، فقال له ربه خذ أجرك اليوم وسأدخر لك أجرا أعظم وأوفى غدا. هذا هو الإسلام. لذلك نحن نقول المسلم يربح سعادة العقبة، السعادة الأبدية بدون رأس مال أبدا، لا يبذل شيء من رأس المال. انظر إلى محلين تجاريين أو صناعيين يمارس صاحب واحد من هذين المحلين صنعته كما يمارسها الآخر تماما، أحدهما مؤمن بالله موقنا بعبوديته لله، وضع نصب عينيه رحلته إلى الله ومصيره بين يدي الله، فهو يمارس عمله تنفيذا لأمر رب العالمين وأمر رسول الله، يقول يا رب أنا لا أحب أن أفسد في الأرض وأهلك في الحرث والنسل، أحب أن أخدم عبادك، أحب أن أكون نفاعا له، فأنا سخرتني لهذا العمل وهذا ما اختصصت به وأنهض به. يربح الأموال في دنياه، يعود مساء بالربح الذي يعود به جاره، وربما أكثر جاره يعشق صنعته هذه من أجل المال الذي سيجنيه في آخر الشهر ربما، كل همه من وراء عمله ودورانه الدائر أن يرفع مستواه المعاشي وأن يصبح رجلا غنيا، فقط خدمة المجتمع، خدمة عباد الله، رضا الله عنه من خلال هذا لا يخطر منه على بال أبدا. نقول إن هذا يربح مفلتا، كلاهما يجمعان المال، لكن الأول ما زاد ولا نقص عن هذا، كتبه الله من العباد في عمله الذي يمارسه تماما كالرجل الذي يقف في المحراب تماما، طبعا بشرط أن يؤدي واجباته فقط، لا يترك الواجبات التي كلفه الله بها من صلاة وصيام وزكاة وحج، نعم، ولا يقترف المحرمات التي نهى الله عنها، فإن اقترف شيئا منها عاد وتاب إلى الله. الثاني يمارس عمله نفسه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. واضح هذا الكلام؟ الإسلام عجيب. الإنسان الذي يدير داره للإسلام أحمق، عدو نفسه، ظالم في حق نفسه، لأنه يقضي على نفسه بالشقاء الأبدي بدون منجو. أنت تستطيع أن تسير في الطريق الذي يسير فيه صاحبك، تمارس عمله تماما، أنت تخدم أمتك وهو يخدم أمتك، لكنه يخدم أمته من أجل الدرهم والدينار، فهو يعبد الدرهم والدينار. أنت تخدم أمتك من أجل رضا رب العالمين، فأنت تعبد من خلال عملك هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. ذاك شقي بعمله وأنت سعدت بعملك، والعمل واحد. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا، وقد عرفنا هذه نحن ثقافية لا أدري ينبغي أن نعرفها، عندما جاء الإسلام ما كانت في صناعة مزدهرة في مكة ولا في المدينة. لما انتشر الإسلام وفهم الناس الإسلام وعرفوا هذا المعنى وجههم رسول الله إلى الصناعة ودفعهم دفعا إليها وحمسهم لإنشاء الصناعة وصار خلفاء رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان علي على هذا المنهج وعلى هذا المنهج وأتم هذا البرنامج. كانت الصياغة شكرا لليهود. فما جاء عصر الخلافة سيدنا عمر إلا وقد انتشر صناعة الصياغة بين أيدي المسلمين. كانت النجارة من أعمال الرومان. يأتي بعض الأغلب من الرومان إلى المدينة فتنهال عليهم أسر المدينة ما في حد يدخل هذه الصناعة غيرهم. فما جاءت خلافة أبي بكر وعمر إلا وقد انتشرت هذه الصناعة بين أيدي المسلمين. وكانت آخر ذلك التجارة، التجارة تأخرت فلسبب ما، لكن في عهد عمر كسر هذا التوقيت أيضا. خرج سيدنا عمر ذات يوم إلى السوق فرأى أن الأنباط يأتون من بلاد الشام الرومان قد ملأوا الأسواق يذهبون ويأتون وغادون رائحين في الأعمال التجارية. فتأثر سيدنا عمر وجمع الناس في المسجد وخطب فيهم وقال فيما قال وجههم أمرهم بأن يمارسوا التجارة لأن يأخذوا زمام المبادرة من هؤلاء الأنباط. فقام بعض المسلمين في المسجد وقال يا أمير المؤمنين إن الله كفانا ذلك بما سخر لنا من هؤلاء الأنباط. هذا منطق بعض الناس اليوم في جهات من عالمنا العربي، يعني نحن ايش نتعب حالنا، الله سخر لنا هنا ذيل عن مسلمين ويماشي الحال. فقالت سيدنا عمر وقد استشاط غيظا والله لئن قلتم هذا وفعلتم ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نسائكم خدما لنسائهم. انتشرت التجارة بين أيدي المسلمين. لكن انظروا الصناعات كلها بدءا من الصياغة إلى الحداية إلى النجارة إلى التجارة إلى كل الأصناف الأخرى استملكها المسلمون ومارسوها، لكن هل سفروا بها؟ هل جعلوا من هذه الصناعات محرابا يعبدون المال في داخله؟ هل كان هدفهم من هذا ان يجمعوا المال ثم يسبحوا بحمد المال مساء صباح؟ ام كانوا يعبدون الله من خلال هذه الصناعات؟ كانوا يمارسون العبودية لله من خلال هذه الصناعات. الهندسة ازدهرت في عصر سيدنا عمر رضي الله عنه وقام المهندسون تحت إشراف سيدنا عمر بتخطيط الكوفة والبصرة وتخطيط الشوارع الأساسية والفرعية وارتفاع البنيان وما إلى ذلك. لكن ما الإسلام؟ ما في أعظم من الإسلام؟ رباه أن يضع المال في الوقت ذاته تحت أقدامه، يشتغلون كما يشتغل الأعداء وينافسونه في كل الصناعات وينافسونه في كل التجارات، ومع ذلك المال أين موضوعا؟ تحت أقدامهم، لأن الإسلام هذب قلوبهم فلا يتسع لا تتسع أفئدتهم إلا لحب الباري عز وجل. الحمد لله رب العالمين.